بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله هذه الوجوه، تقبل الله منكم حضوركم، تقبل الله منكم أعمالكم. أخوان الكرام والأخوات الكريمات يستمعنا أيضا، جئتكم اليوم بين يدي سبعة أسرار، سر يتلوه سر. سأطرح بين أيديكم الأسرار السبعة، ولي طلب واحد فقط، لا أريد أكثر، هو أن تكرمونا بحفظ هذه الأسرار السبعة وأيضا تطبيقها فيما بعد. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شئت أن تكتبها فاكتبها في جوالك على ورقة، إن شئت أن تحفظها فأنت تستطيع أن تحفظها، أمر راجع لك. المهم أن تحفظ هذه الأسرار السبعة، سبعة أسرار. قبل أن أذكر هذه الأسرار أريد أن أتكلم عن شيء. ما هو الأمر الوحيد الذي كل الناس اتفق عليه؟ ولا أقول فقط كل الناس، بل أقول كل الكائنات الحية اتفقت على هذا الشيء الواحد. ما هو شيء واحد اتفق عليه كل الناس؟ الذي اتفق عليه كل الناس هو البحث عن السعادة. كل أحد يبحث عنها. لا طبعا اختلفوا في طرق البحث عن السعادة. نعم أنا أقر اختلف. أما الغاية، الغاية كلها واحدة، كل الناس اتفقوا على أن يجعلوا هدفهم السعادة والوصول إلى السعادة. بعضهم يظن السعادة في المال، بعضهم يظن السعادة في الشهوات والنساء، بعض الناس يظن السعادة في الجمع المال، بعض الناس يظن السعادة في المنصب، بعض الناس يظن السعادة في كل الناس يبحث عن السعادة بطريقته الخاصة، لكن في النهاية يريدون السعادة. بل حتى الكائنات الحية، تكلمت عن قطط ولا حتى حشرات، في النهاية لماذا يذهب يبحث عن طعامه؟ لكي يسعد به. لماذا ينام نوما هنيئا؟ لكي يرتاح به. هو في النهاية يبحث عن السعادة، الكل يريد السعادة. عندي لكم سؤال، أين مكان السعادة؟ أنا أعرف أن يعني سعادة موجودة، لكن أين مكانها؟ أين محل السعادة؟ أين؟ قلب هذا موطن شعور السعادة. أنا أريد مصدر السعادة، مكانها، مكانها أين؟ مكان السعادة، مكان السعادة قرب الذات الإلهية فوق السماء السابعة. وكلما اقتربت من الذات الإلهية أكثر، كلما أحسست بالسعادة أكثر. ولهذا الأدلة على الكلام أن الله تبارك وتعالى أنزل مصدر السعادة من هناك، فأنزل القرآن من عنده سبحانه. ولما أراد الله تبارك وتعالى أن يخفف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشعره بالسعادة، عرج به إلى أين؟ إلى السماء. هذا موطن السعادة، فهناك تجد السعادة. وأيضا من هم أسعد الناس؟ أهل الجنة. طيب أهل الجنة أين؟ فوق أم تحت؟ في الأعلى، أليس كذلك؟ طيب إلى متى تصعد في درجات الجنة؟ تصعد في درجات الجنة إلى أن تصل إلى مرحلة هي أعلى مرحلة. ما اسم أعلى مرحلة في الجنة؟ فردوس الأعلى. الفردوس الأعلى سقفها ماذا؟ عرش الرحمن. حتى يقول ابن القيم هم جيران الله، الله أكبر، جارهم هو الله. سقفها عرش الرحمن. فإذا كلما ارتفعت واقتربت من الذات الإلهية أكثر، كلما زادت السعادة أكثر. طيب كيف أصل إلى الأعلى؟ إذا أردت أن تصل إلى الأعلى فلا بد أن تنزل إلى الأسفل. إيش الكلام معقد؟ لا ما هو كلام معقد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، موطن السعادة. إذا أردت أن تقترب من تلك السعادة فعليك أن تأتي بأمور أسرار. اتفقنا الحين السعادة في الأعلى، خلاص السعادة في الأعلى نريد نصل إليها. هنالك سبع محطات توصلك إلى السعادة الموجودة ها هنا، وهي أسرار سبعة. الأسرار هذه أنا كنت منذ فترة أبحث عنها، بحثت قرأت لي أناس كتبوا على السعادة، قرأت في كلام أهل العلم، بحثت في مواطن ثم لخصتها ورتبتها، ووجدت مع التتبع والاستقراء والبحث أن السعادة التي ذكرت في كل من ذكرها من أهل العلم وغيرها لا تخرج عن هذه الأسرار السبعة. انظر معي الأسرار السبعة وحاول أن تجمع ما استطعت منها. أقول بعض الناس قد لا يكون قد جمع الأسرار كلها السبعة، عند سر، سرين، ثلاثة، أربعة، على قدر ما يكون عندك من أسرار، على قدر ما يكون لديك من سعادة. نبدأ بسم الله. أول سر من أسرار السعادة، أول سر هو أن تغذي الروح، تغذية الروح، هكذا السر اسمه تغذية الروح. هذا أول سر من أسرار السعادة. كيف؟ الآن أريد أسألكم سؤال، نحن نتكون من ماذا؟ نحن نتكون من شيئين، من جسد ومن إيش؟ روح. الجسد مخلوق من شيء، والروح مخلوقة من شيء آخر. الروح مخلوقة من السماء، والجسد مخلوق من الأرض، ليس كذلك؟ فإذا تركبت الروح مع الجسد كان لأحدهما الغلبة على الآخر. الروح الأصل أنها هي التي تقود الجسد، والجسد لا يرتاح إلا إذا خرجت منه الروح. فإذا خرجت منه الروح ارتاح، تقول يعني بعد الوفاة؟ لا، ليس فقط عند الوفاة، حتى عند النوم. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها في منامها. الآن الشخص إذا كان تعبان، يعني يحس بتعب شديد وأراد أن يرتاح، ماذا يفعل؟ ينام. طيب لو ما نام يرتاح؟ ما يرتاح. طيب يعني يغلق الأضواء ويلتحف ويغمض عينيه ويبقى هكذا، ما ينام لكن فقط هكذا، يرتاح؟ لازم تخرج الروح، لابد. إذا خرجت الروح من الجسد، خروج مؤقت، هذا يرتاح الجسد. فعلاقة الروح مع الجسد ليست علاقة متوازية متفارقة، ولهذا طعام الروح يختلف عن طعام الجسد. طعام الجسد من المادة التي خلق منها، مثلا الجسد يريد طعام، الطعام من أين تجده؟ من الأرض، أليس كذلك؟ حتى الدواب، الدواب مخلوقة من الأرض، كل طعامه من ثمار ومياه من الأرض، له رغبة بشهوات، يكون من جنس نفس الشيء، يكون له رغبة بملابس وثياب تغطي الجسد وتستره وتدفيه، وكله متعلق إيش يحصل عليها من كوكب الأرض. أما الروح فمادة غذائها من المكان التي خلقت منه. الروح خلقت أين؟ في السماء. فأصبحت لما كانت في السماء أصبح لها غذاؤها الذي من السماء، فيأتي الوحي منها هنا بقراءة القرآن، بالدعاء، باستحصار الإخلاص، أعمال القلوب، ما يستشعره الإنسان من روحانيات، هذه تغذي الروح تغذية شديدة، وهي تصرخ، تصرخ الروح تريد طعامها. كثير من الناس ما يعني إيش المشكلة اللي عند الكثير من الناس؟ ما يعرف النداء الذي ينادي. يعني بعض الناس يحس بوحشة في صدره، نقص في السعادة، يحس بهم، بغم، يحس بوحشة، فماذا يفعل؟ يذهب ويغذي الجسد، يأكل. بعض الناس يكون متضايق، يذهب يأكل في مطعم ويقول أروح أشوف لي سفرة يومين وارجع، ولا بعض يعني يتسوق، خاطب الأخوة النساء تذهب تشتري حذاء ولا تشتري أي شيء لكي تهون عن نفسها، تراقب عن نفسها. يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، الذي كان يناديك لطلب الغذاء ليس هو الجسد لكي تذهب إلى مطعم ولا إلى ملبس، الذي كان يناديك من؟ الروح. إذن غذاؤها ماذا يكون؟ غذاء روح وليس جسد، وهذه المشكلة. كلما نادتنا الروح أنها تريد غذائها تحس بوحشة، قمنا أطعمنا الجسد، فالجسد ما تغير عنده شيء، والروح ما حصلت على طلبها، فماذا يحدث؟ مخدر، لأن الروح والجسد مثل الموجات فيك، إذا طغت سعادة الجسد تغطي على الروح، لكن بعد ذلك ماذا يحدث؟ ينزل تنزل هذه الموجة وترتفع رغبة الروح مرة أخرى. لذلك بعض الناس إذا وقع في هم صلى الله عليه وسلم يذهب ويشرب الخمر. لماذا؟ لكي يوقف شعور الروح، يريدها أن تتوقف، لأن هي تقول أريد أطعمني أريد طعام الروح ما يجيبها، فماذا يفعل حتى يسكتها؟ يأتي بخمر يغطي هذا العقل، خلاص وقف توقف أوقف هذا الصراخ الذي يطالبني، فتقوم تهدى الروح لأنه ما في عقل خلاص. ثم بعدك بس ينتهي من نشوة الخمر سنة العافية ماذا يحدث له؟ ترجع الروح تصرخ أقوى من السابق، ويوصله إلى أحد قرارين اثنين: إما أن يستسلم لها ويطعمها طعام الروح كما يحدث من كثير من التائبين يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل ويبدأون بالعودة إليه وتغذية الروح ويحس بالسعادة هذه، وإما الطريق الآخر ما هو؟ الاستمرار في تغطية الروح حتى يصل إلى مرحلة هي الانتحار، ما أصبح يستحمل صراخ الروح، ماذا يريد؟ يقتلها، وفعلا ينتحر ويقتلها. هذا ما يفعله كثير من الناس عندما لا يعرف التفرقة بين الروح وبين الجسد. وللعلم لذة الروح أعظم بكثير من لذة الجسد. تعرف من الفرق بين لذة الروح والجسد؟ الجسد لذته قوية مفاجئة ثم تنزل فجأة ويعقبها ألم أكثر من اللذة. مثلا يكون إنسان جائع تجد في الجوع يعني ألم شديد، صح؟ أول ما يأكل يحس باللذة، صح؟ بس تتجاوز اللقمة الفم وتدخل إلى البطن، أين اللذة؟ موجودة؟ تحت. لذة عالية فجأة ثم انخفاض في اللذة فجأة. أما الروح يجد الإنسان لما يكون مقبل على الله عز وجل انشراح صدر أسبوع أسبوعين. جرب اللي يذكر رحلته إلى العمرة يعرف كلامي، تذكر رحلتك إلى العمرة؟ بالله عليك كيف السكينة هناك؟ كيف الراحة؟ انشراح الصدر، استمرار أيام، وأنت بل بعضهم يرجع يكلمني أحد يقول أنا عصبي عندما أقود السيارة، عصبي لكن والله أحس براحة، رجعت من السفر وما أصبحت أعصب ولا أغضب ولا شيء. لذة الروح مستمرة وتأتي بعدها لذة أعلى منها، وأما لذة الجسد فجأة وتنزل فجأة. ولهذا لاحظ معي في ليالي رمضان في العشر الأواخر هناك أناس جالسون في المساجد يدعون الله ويبكون، أليس كذلك؟ يبكي طوال الليل يبكي، وليلة القدر يبكي، يعني يدعو الله عز وجل ويصلي ويبكي. في نفس الليلة هناك أناس في سهرات محرمة وفي أعمال منكرة يرقص ويضحك، يضحك طوال الليل يضحك، ثم يرجع هذا إلى بيته يستيقظ منشرح الصدر، وهذا يرجع يصبح عنده وحشة مثل ضيقة اكتئاب. أقنعني بالله عليك كيف هذا يبكي طوال الليل ويحس بالراحة، وهذا يضحك طوال الليل ويرقص ويقوم ويحس بوحشة؟ كيف؟ هذا هو السر الأول، سر الفرق بين الروح والجسد. انتبه إلى الذي يناديك في الداخل، هل يناديك الروح أم تناديك الجسد؟ هناك ترى بالمناسبة هناك مواضع الجسد يناديك عندما تكون جائع تحتاج إلى الجسد. ولهذا عشان أوريكم يا جماعة أن المسألة فعلا روح وجسد. الصائم تخيل شخص كان صائم، طيب ثم أفطر بسبب أنه مثلا والله يعني قطرة من قطرها في أنفه فأفطر، وشخص آخر بقي على صيامه، هذا ما أكل طوال اليوم وهذا ما أكل طوال اليوم، هذا جائع وهذا جائع، كلاهما يجلس عند الإفطار لأن حتى المفطر يبقى يأكل مع أهلي. بالله عليكم شعور الذي كان صائما وأفطر وشعور الذي كان مفطرا ولم يأكل لكنه جاء ليأكل، شعورهما نفس الشيء؟ اختلف تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند إيش؟ عند فطره. لاحظت يا جماعة المسألة ليست مسألة، المسألة سر من الأسرار، هذا اللي داخلك اللي يبحثون عنه الناس، الله أعطاك إياه منذ فترة طويلة، يجب أن تحرص عليه، هذا هو السر الأول. ولا تخافون المحاضرة ليست طويلة، هذا ترى أطول سر، يعني البقية كلها راح يكون أقصر منها، إن شاء الله خلص بسرعة إن شاء الله، لا تخافوا. إذن أول سر هو إيش؟ تغذية من؟ الروح. السر الثاني، بالله عليك ارضى، الرضا، شعور الرضا، اطعم نفسك، لان طبعا على فكره يعني الروح لها انواع من الطعام، ولو دخلنا في هذا ما راح يعني مساله طويله ذكرها العلم، هناك مشاعر معينه. انا اللي اريده منك الان هو السر الثاني، هو شعور الرضا، ارضى عن الله تبارك وتعالى، ارضى عن الله. الله يبقى. لا انا اعرف الكلام سهل، انسان يقول انا راضي، هذه سهله. السؤال، هل هو فعلا يطبق الرضا؟ أنا سوف أذكر لكم قصة، استمعها معي. مرة المرات أتى رجل، ويمكن سمعتوها من قبل، هي مشهورة، لكن اسمحوا لي أن أعيدها عليك. كان هناك رجل يجلس يصيد على البحر، كل يوم يبقى يصيد، كل يوم يخرج بسمكتين اثنتين، سمكة يعطيها لأهله، وسمكة يبيعها ويأخذ فيها أموال يصرف فيها على بيته، فهو عنده سمكة للطعام وسمكة للمصرف، كل يوم على هذا الحال. إن حصل على السمكتين في أول النهار رجع، وإن حصل إذا ما أتى السمكتين إلا في آخر النهار بقي، المهم أن يحصل على السمكتين. أتاه صديقه، قال أنت يعني ماذا، لماذا تبقى فقط سمكتين؟ اجلس ابقى، صد سمكتين، ثلاث، أربع. قال وبعدين؟ قال وبعدين يكون عندك سمك أكثر. قال وبعدين؟ قال وبعدين تحضر معك شخص آخر يصيد معك. قال وبعدين؟ قال وبعدين يصير عندك الدخل مضاعف. قالوا بعدين، قالوا بعدين تجيب واحد ثالث، قالوا بعدين، قالوا بعدين تأتي بمركب، مركب تدخل في البحر صيد، قالوا بعدين، قالوا بعدين يكون عندك مركبين ثلاث، قالوا بعدين، قالوا بعدين ممكن أن تفتح سوق لنفسك، محل خاص فيك، قالوا بعدين، قال محلين ثلاثة، قالوا بعدين، قالوا بعدين يكون عندك أموال، قالوا بعدين، قالوا بعدين ترتاح. قال يا أخي أنا الآن مرتاح، ولا تلف هذا كله، ترتاح، أنا الآن مرتاح، بس هذا اللي صدته انت، وخر وخر خلني اصيد بس، وكمل صيد. فهمت الفكرة يا جماعة؟ هذا الذي قلته انا لخصه النبي صلى الله عليه وسلم في جملة واحدة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة الاموال، قال: ولكن الغنى غنى النفس. ارتاح، ارضى عن الله. في مثل دائما يذكرونه مشهور، تعرف الكوب، نصفه يكون مملوء، نصفه يكون فارغ، فبعض الناس تقدم له نصف كوب يغضب، قلت هني انا ناقص عندك تعطيني نصف كوب، يغضب صح. شخص اخر نفس الكوب ما تغير، والله ما تغير، هذا هو نفس الكوب، تعطيه اياه يقول الحمد لله، والله كنت عطش والان بليت ريقي، هذا فرح وهذا غضب، والكوب ما تغير، ما الذي تغير؟ الرضا، هذا الذي تغير. ارضى عن الله تبارك وتعالى. إذا أحسست أنك راض فمهما يفعل من يفعل لكي يحاول أن يصل، فإنك في النهاية أنت أسعد الناس. ولهذا انتبه إلى أن كثير من الأشياء التي تطلبها أنت لا تحتاجها. أضرب لك مثال، بطنك لا يستحمل إلا الصحن الذي أمامك في الغداء، كل الذي في الثلاجة زيادة. كتفك لا يستحمل إلا الثوب الذي تلبسه أنت الآن، كل الذي موجود في الدولاب زيادة. واقعيا مكانك الذي يكفيك للنوم هو محل طولك الذي تبقى فيه، ما بقي من ما هو موجود أنا أعرف أنه زيادة. المثال الذي يذكره، أنت الآن سوف تسافر ونزلت ترانزيت في بلد لمدة يوم ولا يومين، بالله عليك تشتري شقة؟ لا، أنا لا أطلب من الناس أن يبيعوا بيوتهم، ما أقصد هذا، أقصد أنت عندك زيادة، أنت راض، والله أنت راض. خذ لنفسك جولة في مستشفى المستشفيات لتعرف كيف أنت راض. انظر في الأخبار، لا تذهب للمستشفى تتعب، ابقى في بيتك افتح الأخبار بس وقلب في المخبار، انظر تجد أنك راض، ارضى عن الله تبارك وتعالى، وكلما رضيت أكثر أرضاك الله أكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وجعل يجعل الله عز وجل فقره بين عينيه، كانت الدنيا هم، يجعل الله فقره بين عينيه ولم يأتينا وقد، وهم هذاك يجعل غناه في قلبه. لا أريد أطيل عليكم في هذه النقطة. السر الثاني، ارضى عن الله تبارك وتعالى. قل يا ربي الذي تعطيني والله راض به، أعطيتني ما أعطيتني أنا الذي يأتي منك أنا راض به، الذي تحبه أحبه، والذي يرضيك يرضيني، لا أريد منك إلا أن ترضى عني، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إن عافيتك أوسع لي. هذا هو الذي تريده. والله هذا الشعور يمسح لك أشياء كثيرة ما كانت تخطر لك على بال. ارضى عن الله تبارك وتعالى الليلة. وإذا كنت راضيا فزد من كمية الرضا في قلبك، وأبشر، أبشر بهذا الطعام. السر الثالث، ننتقل للسر الثالث. السر الثالث من أسرار السعادة، هو حسن الخلق والعفو. إذا عفوت عمن عفوت فإنك سوف تشعر براحة. أنا أعلم والله أن هناك أناسا قد ظلموك، أنا أعرف والله أن هناك أناسا قد آذوك، اغتابوك أو آذوا أهلك أو أتعبوك أو أخذوا من مال، والله أعلم. لا، من حقك أن تأخذ، أن تطالب بمالك، أنا ما أقول هذا، لكن من داخلك أعفو عنه. الشعور بالعفو هذا فيه سر من أسرار السعادة. يقال أن من الباحثين الآن حاليا يقول: إذا كنت في السيارة تسير وأتى شخص من خلفك بالسيارة يزمر ويريدك أن تبتعد، غالب الناس يغضبون، أليس كذلك؟ أوقع في قلبك أن ربما يكون عنده حادث، ربما عنده مشكلة. سبحان الله، بس تفكر هذا التفكير، بس تقول بينك نفسك يمكن عنده مشكلة، يمكن حالة ولادة، يمكن شيء، بس تقول هذا، يقال أن القلب مباشرة تنتهي فيه مشاعر الألم وتنتقل إلى مشاعر الرضا والراحة. هذا ترى اللي فعله هو جزء من العفو. أذكر أننا أجرينا يعني حملة، سميناها حملة العفو، كل إنسان يعفو عمن ظلم بقدر المستطاع. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نريد رحمة الله عز وجل، والله ما همونا اللي ظلمني، والله ما همني، أذاني ما أذاني، والله أنا أهم شيء أن الله يرضى عني ولا يهمني هو أبدا. إذا أوقعت هذا في قلبك تحس براحة. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تكلم رجل في ابنته، وبقيت فترة عائشة ما نزلت براءتها فترة، فلما نزلت براءتها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أوقف الإنفاق عليه، كان ينفق عليه، أوقف الإنفاق عليه، فنزلت آية غيرت أبا بكر. ما هي هذه الآية؟ قال الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: والله أحب أن يغفر الله لي. عاد النفق عليه، تكلم في ابنته في عرضها، الله عادنا، قال: والله أحب أن يغفر الله لي ألا تحب، اسمع اسمع الآية، الآية أصلا فيها تشويق، قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله أحب أن يغفر الله لي. عاد النفق عليه، أنا أهم شيء أن الله راضي. يقول الإمام أحمد: لماذا يعذب أخوك بسببك؟ اعفو عنه، خلاص اعفو عنها. يقول المنتصر: لذة، اسمع اسمع اسمع، قل لذة العفو، معايا يا جماعة؟ لذة العفو أعذب من لذة التشفي. تعرف الانتقام له طعم، ترى ما أخفيكم، لكن لذة العفو أعذب منه. ولهذا أنا أشهدكم الآن أمامكم، وكلكم اشهدوا على ذلك، ها؟ أنا أي شخص ظلمني أو آذاني أو أخذ من مالي أو آلمني أو أي شيء في الدنيا من أول ما ولد إلى الآن، أنا قد عفوت عنه، ما أريد منه شيئا، بل والله الآن أمامكم أدعو لكم ولهم: اللهم اغفر لهم ولكم، واعفو عنهم وعنكم، اللهم يسألك أن توسع عليهم وعليكم، ما أريد شيئا، أريد فقط أن الله عز وجل يجمعنا جميعا في الجنة. وإذا دخل واحد الجنة يهمني شيء في الدنيا؟ والله ما يهمني شيء، كيفهم كلهم؟ هذا الشعور والله لذيذ، مريح جدا. ارحم، ادخل في الرحمة قدر المستطاع. هذا هو السر. ايش الثالث؟ ندخل بالرابع؟ لاحظتوا؟ اسرع صرنا، صح؟ طيب، السر الرابع، أرجوك فرق بين الغاية والوسيلة. انتبه إلى أن المقصود ليس ما أنت تعيش فيه الآن. بعض الناس مع الوقت يبدأ ينسى، هو بدأ بالتوبة إلى الله والرجوع والإقبال على الله عز وجل، وحط في باله أن الهدف الآخرة، يوم الدين، يوم القيامة، هذا هدفه. مع الوقت بدأ ينسى، بدأ يركن إلى الدنيا، وكأنه خلاص أهم شيء عنده الدنيا. انتبه، إن العمل الذي تعمله ليس غاية، العمل إيش؟ وسيلة. نحن نعمل لنعيش، ولسنا نعيش لنعمل. أعيد، فرق. نحن نعمل لكي نعيش، ولسنا نعيش فقط لكي نعمل. فرق. إذا كان عملك فقط لزيادة، لا ما أقول للمدخول الأساسي، لزيادة المبلغ على حساب عائلتك، لا عائلتك أولى. إذا كان ما تفعله من انشغال عن والديك لأجل مزيد من رفعة في الدنيا، والديك أولى. أعلم أن العمل مطلوب، ولكن ليس على حساب غيرها من الأولويات. لأن بعض الناس فهم أن الشيء هذا مهم، العمل، فأصبح يقدم على كل شيء. لا، العمل مهم، يقدم على أشياء كثيرة، لكن ليس كل شيء. ليس من المنطقي أن أبنائي يضيعون لأجل أن أطعمهم وأسقيهم، لن يموتوا جوعا. ليس من المنطقي أن أفرد في والدي حتى أتفاجأ أنهم ماتا وما عشت معهما وما أتيت ببر معهما بسبب أن يريد أن أحصل على مزيد. لا يمكن. أو الأولى فالأولى، قدم ما هو أهم لنفسك. هناك غاية. ما هي الغاية؟ الغاية الآخرة. كن في الدنيا، يعني يا جماعة، نحن لسنا السكان الأصليين لهذا الكوكب، للعلم. يعني بعض الناس يظن أنه في الدنيا وغاز، لا، ترى على فكرة احنا جميعا غرباء عن هذا الكوكب. هذا ليس كوكبنا. احنا خلقنا في السماء، في الجنة، حيث كان يعيش أبونا، هناك مسقط رأسنا، هناك نحن أصلا من أهل الجنة، لسنا من أهل هذا الكوكب، لكن هبطنا فيه. والله سبحان الله، يعني صارت حادثة أيام بليس، ويعني هبطنا هنا، نزلنا لأجل عمل اختبار بسيط. إذا انتهى الاختبار سوف نرجع ليش؟ إلى هذا المكان اللي احنا أصلا مخلوقين منه، ونترك هذا الكوكب كله بما فيه، أصلا سوف ينفجر ويندمر. احنا سوف نعود إلى هذا المكان اللي احنا خلقنا منه. فاسعى إلى أن تلحق بالركب الذين يذهبون إلى هذا المكان، إلى الجنة، ولا تبقى في هذا الكوكب الصغير. ترى الأرض صغيرة جدا، يعني أصغر ما تتصور. انتبه إلى أنك لست من أهل هذا المكان. الغاية هي الجنة. وإذا طبقت هذا، والله تهون عليك. أذكر جاءني مرة شاب متألم، يقول ما أستطيع أبر والدي. ليه؟ قال ما أستطيع أبر والدي، يا أخي كل ما أحسن إليهم يسيئون إلي. أنت يعني تبي مقايضة، يعني أعطيكم عمل تعامل طيب تعطوني تعامل طيب، بيع وشراء. يعني المسألة ليست بالمجان، تعاملني تعامل حسن أعاملك تعامل حسن. هذا قال لا، ما هو قد قصدي. يقول أسألك سؤال، فرضاً لو أن مثلاً هذا القلم، طيب نفرض القلم هذا يباع بدولار، فجاءك أنت تبيع هذا القلم بدولار، فجاءك تاجر وأرسل مندوب وقال له إن التاجر يطلب منك الكمية كلها اللي عندك من هذا القلم. قال ما شاء الله، طيب. قال ويشتريه منك القلم بعشرة دولار، تبيع ولا ما تبيع؟ ما تبغى تبيعون؟ تبيع ولا ما تبيع؟ بيع، صح؟ بيع. طيب بس قال في مشكلة واحدة، إن هذا التاجر من أول ما تدخل لتوقع العقد إلى أن تخرج ما يبتسم. عندك مشكلة؟ وإن شاء الله احترق. أنا يهمني. كيف؟ ابتسم ما ابتسم؟ ما يهمني. أهم شيء إيش؟ أعطاني 10 دولار. كيف؟ عنا ما ابتسم. طيب يا أخي، تعاملك مع جميع الخلق، بهذه الطريقة، أهم شيء إن أنا أطلع من وراهم حسنات. في النهاية هم يحسنون يسيئون، أنا إيش دخلني؟ يعني هذا شيء مو مهم، يعني هذا شيء ثانوي. يعني حصل الحمد لله، ما حصل أصلاً لسه هدفي. مثل أحيانا أنت تكون في السيارة ماشي ويمر أحد يريد أن يمر، فتوقف السيارة، فجأة توقف السيارة عشان يعدي، فيلتفت عليك ويعدي حتى ما يسلم، ما يقول شكرا، أنت بينك وبين نفسك تقول والله لو أدري ما وقفتك. صح ولا لا؟ طيب هنا لحظة، أنت وقفت له تنتظر السلام ولا وقفت لله؟ إذا وقفت لله ما يهمك سلم ولا ما سلم، أليس كذلك؟ يا جماعة المسألة ترى تغير مشاعرك، يعني تخيل تصل إلى مرحلة يغتابك الناس ما تحس بألم. والله من أسرار السعادة اللي يفتحها، والله أسرار عجيبة، تصل إلى مرحلة ما يؤلمك شيء، ما يتعبك شيء. أتى رجل إلى قال سمعت أنك تغتابني، إلى أحد السابقين قال سمعت أنك تغتابني، قال إذن أنت أكرم علي من نفسي، أنا أعطيك حسناتي، والله ما أفعلها. قال أتى وسمع الحسن البصري عن رجل يغتابه، يتكلم فيه يغتابه، فقام فدخل إلى بيته وأخذ بصحن رطب، ثم أتى إليه وطرق عليه الباب، قال تفضل هدية. قال سبحان الله، أغتابك تهديني؟ قال أجل أجل، أعطيتني حسناتك فأحببت أن أكافئك. أحيان والله حين لو واحد يغتابنا ما ننام، ودق على إيش قال عني؟ بالله بالله إيش قال عني؟ ويتصل على ما كنت موجود في المجلس إيش قال عني؟ ويتصل فيه يعني ليه ليه يا أخي هو أكرمك بحسنات. يقول أحدهم والله هذا أحد العلماء من تلاميذ الشافعي، يقول والله لولا كراهية فعل المعاصي في الأرض لتمنيت ألا يبقى أحد في هذا الأرض إلا واغتابني. قال أي شيء أهنأ لك من حسنة تأتي في صحيفتك يوم القيامة لا تعبت فيها ولا عملت ولا شيء. ومرة أحدهم كتب رسالة إلى أحد قال سمعت أنك تغتابني، والله لولا كراهية الدعوة إلى المحرمات لدعوتك أن تزيد في الغيبة، واعلم أني أرتع في حسناتك كما ترتع الشاة في الخضر، مثل ما تأكل الشاة الأوراق. انظروا كيف يفكرون وانظروا كيف نفكر. أرأيتم كيف هي المشاعر تغيرت؟ تذكر لما قلت لكم عن كوب الماء؟ تذكر لما قلت لكم عن شعور الإنسان بالراحة؟ الأسرار هذه تغيرك يا جماعة، أنا ما أخفيكم، إذا طبقت هذه الأسرار اليوم أنت بينك وبين نفسك سوف تحس أنك تغيرت. أنت ما لست نفسك الذي كنت قبل قليل. لماذا؟ تغيير التفكير، أصبح تفكيرك مختلفا، أصبح نظرتك للأمور مختلفة، أصبح الشيء المؤلم ليس مؤلما بالنسبة لك. يغتابونك ما تهتم، يسيئون التعامل إليك، بل بالعكس تتعامل مع تعامل حسن ويرد عليك تعامل سيد، قل الحمد لله رزق. بل كنت أقول لبعض في حملات الحج، أقول إذا ضربك أحد في الخلف وأنت تحج أو دفع وكذا، فاعلم أن الله ساق لك إنسان من أقصى الأرض، من روسيا ولا من نيجيريا ولا من كذا، عشان بس يؤذيك وتأخذ حسنة. حسنة جاءت لك من أقصى الأرض، بالله عليك لماذا لا تفرح؟ فأصبحوا ما يتألمون. يا جماعة أنت فقط غير تفكيرك لتغير كل شيء. هذا هو السر الرابع. ما هو؟ الغاية والوسيلة. فرق بين الغاية وبين الوسيلة. ولهذا بس قبل أخرج من هذا السر، تدرون من الذي ما طبق هذا السر ويعيش أسوأ حياة؟ الذي ينسى الآخرة، وأشدهم الملحدون. والله مساكين، والله يعني أحيانا تدخل فيهم شد وكذا وسوء أدبهم مع الله تبارك وتعالى، لكن والله مساكين. تخيل ليس له هدف بعد هذه الدنيا، كيف يصبر؟ أصيب بمرض، من يدعو؟ هو الآن في حالة تآكل داخلي، كلما نزلت. أضرب لكم مثال، تخيل أن إنسان سوف يطير في رحلة، حجز، سوف يذهب إلى جزيرة ساحرة جميلة، شواطئ وأنهار وبحار وزرع ونخل وأحلى تصيفة، وركب الطيارة وركب معه واحد ثاني، فجاءت رسالة على الجوال قبل الإقلاع أن الذي ذهبتم إليه الآن خدعة، حيلة، ما يوجد لا جزيرة ولا يوجد شيء ولا هذا. الأول ما صدق، عند يقين وإيمان بالشخص الذي دعاه إلى هذه الجزيرة. أما الثاني صدق، قال ما في جزيرة، خلاص وأقلعت الطائرة. الآن بالله عليكم، شعور الأول داخل الطائرة اللي عنده يقين رئيسة بالجزيرة وكذا، مثل شعور ثاني؟ لا. الثاني ما بقي له من الرحلة، من متعة الرحلة، إلا إيش؟ إلا الطائرة. فلو تنقص أي شيء سوف ينفجر، لو الطعام ما هو لذيذ ما يستحمل. أما صاحبنا إيه إن شاء الله كلها ساعتين ثلاثة بس وواصلين حق الجزيرة، صح؟ فهو مرتاح. وأما هذا اللي مثال الملحد اللي ما يؤمن أن هناك جزيرة أصلا، والله لو المضيفة يقول كلمة واحدة ينفجر. عاد تخيل أنا كنت أكلمهم بعضهم يقول يا أخي ترى أرحم نفسك، يقول حاط له مثلا سايت يبي يقنع الناس بالإلحاد. قلت له أنت عندك وقت تقنع الناس بالإلحاد؟ الحق على ما تبقى من الدنيا اللي ما عندك غيرها. يعني تخيل هذا اللي بالطائرة يحاول بس يقنع الناس إن يا جماعة ما في جزيرة، ما في رحلة، ما في شيء، وقاعد بس يقنعهم. أنت الحين الحق شوف على مبدأك، شوف لك شيء بالتلفزيون بالفيلم، شوف لك والله شيء، أكل لك أكلة، نام مرتاح. أنت ليش تضيع وقتك؟ مشكلة يعيشون تآكل داخلي. لهذا الذي لا يؤمن بيوم القيامة، لا يؤمن بالآخرة، سوف يتعب. والذي ينسى الآخرة، بعض الناس يؤمن يوم القيامة لكن ناسي، غافل. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، لقد كنت في غفلة من إيش؟ من هذا. غفلة غفلة لا هي معقولة. إيه نعم، بعض الناس لاهن عن هذا. السر الرابع، السر الرابع هو الغاية والوسيلة. السر الخامس، استمع للسر الخامس وهذا من أهمها. الله أكبر. السر الخامس، اتخذ حبيبا يعتمد عليه. إيه والله، اتخذ حبيبا في دنياك، اتخذ حبيبا يعتمد عليه. الآن تجدون كثير من الناس في الغرب فقط يتخاصم مع زوجته أو حبيبته أو غيره، ينتحر، أليس كذلك؟ لماذا؟ اتخذ حبيب لكنه ما يعتمد عليه، فجأة فإذا هو إيش؟ فارقه. وبعض الناس، يعتمد عليه لكنه ليس حبيب. يعيش شخص مع زوج ما يحب هذا الزوج ولا يحب مثلا عنده مثلا والد أو والدة ما يحبهم ولا بينهم علاقة محبة. المهم أنه يعتمد عليه ويحسنون إلى بعض ولكن ليس بينهم محبة. إذن اجمع بين الأمرين، اتخذ حبيبا وإيش؟ ويعتمد عليه. المشكلة أنك حتى لو اتخذت حبيب ويعتمد عليه فإنك إما أن تفارقه وإما أن يفارقك بالوفاء. الحبيب الوحيد الذي يعتمد عليه وهو حي لا يموت هو الله الواحد القهار، هو الحبيب الذي ليس لك أقرب منه وليس عليك أحب منه. أحلى شعور في الوجود هو شعور حب الله تبارك وتعالى. حب الوالدة له طعم، حب الأبناء له طعم، حب الأصحاب له طعم، إلا أن محبة الله تختلف عن أي حب آخر وتختلف عن أي طعم آخر. والله الذي لا إله إلا هو، لن تجد شيئا أحلى ولا ألذ ولا أطيب من طعم محبة الله تبارك وتعالى. حبيب ويعتمد عليه، لن يفارقك ولن يتركك، سوف يبقى معك حتى إن كنت لوحدك بقي معك. الناس تشتكي إليهم ثم في النهاية يقول لك إيش؟ الله يعينك والله. طيب اذهب إلى الذي يعينك من البداية، اذهب إليه من البداية. الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تكلمه فإنك في أي لحظة، في أي دقيقة يمكنك أن الآن الملك أو الوزير أو الأمير، إذا أردت، يعني بعض الناس يعني يحب مديره ويحب وزيره ويحب مسؤوله ويروح يريد يشتكي له بحاجته، وربما يريد يصل إلى الملك. فحتى يصل إلى هذه المرحلة، حتى يقابل هذا المسؤول، حتى يقابله يحتاج أن يعرف شخص مدير مكتبة. وإذا وصل عند مدير مكتبة قد يجد له موعد وقد ما يجد موعد، وإذا وجد موعد قد يدخل عليه وقد يلغى هذا الموعد، وإذا دخل عليه قد يعطيه من نفسه وقد لا يهتم له أصلا، وحتى لو اهتم به قد يلبي مطالبه وقد لا يلبي مطالبه. أما الله الحبيب الذي يعتمد عليه فهو الوحيد الذي إذا أردته في أي وقت ليس عليك إلا أن تتوضأ ثم تقف في القبلة تقول الله أكبر، فإذا هو بين يديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته. فأنت بين يدي الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لم يلتفت، ما لم يلتفت. قال ابن القيم: والتفاتة القلب أشد من التفاتة الجسد. فإذا التفت القلب عن الله تعالى وذهب في الخشوع انصرف الله تعالى عنه. حتى يقول ابن القيم في بعض الروايات أنه يقول الله تعالى: إلى خير مني، يعني تنصرف، ينصرف قلبك إلى خير، تفكر بإيش؟ إلى خير مني. قالوا: فإذا أقبل العبد، يقول ابن القيم، فإذا أقبل العبد على الله تبارك وتعالى انكشف الحجاب الذي بينه وبين الله تبارك وتعالى، فأصبح تأتيه من أنوار الله تبارك وتعالى وما يأتيه من خيره وفضله ومنه ما يشرح صدره. فإذا انصرف العبد بقلبه عن الله تعالى في وقت عدم الخشوع رجع هذا الحجاب مرة أخرى بينه وبين الله تبارك وتعالى، وهكذا. قال: فهذه حاله بين صدره، ترتفع الحجاب وينكشف بحسب ما يكون من القلب من إقبال على الله تبارك وتعالى. فاتخذ هذا الحبيب الذي يعتمد عليه، فإنك لن تجد من هو أقرب منك من الله عز وجل. فإذا فعلت عبادة ما تفعلها إلا لله، وإذا قدمت إذا صليت صلاة لا تخليها عشان أحد يمدحك, مش عشان يقولوا والله أنت ما شاء الله متدين, آه ما شاء الله فلان من أهل المسجد. لا, إذا تصدقت ليس لأجل أن يثنوا عليك وأن أنت فعلت هذا للمسجد وفعلت هذا, لا, إذا أردت أن تفعل طاعة ليس لأجل أن يتكلموا أن فلان ما شاء الله محسن وطيب, طيب أخلاقه طيبة, معروف في العائلة أن فلان أخلاقه طيبة, لا, مدحوني ما مدحوني, عرفوا عني ما عرفوا عني, إذا صح من الله الود فالكل هين, وكل الذي فوق التراب تراب, فليتك تحلو والحياة مريضة وليتك ترضى والأنام غضاب, وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا الله راضي ما يهم, إنما نطعمكم لوجه الله, لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم اعتمد عليه, لا تعتمد على نفسك. بعض الناس ينغر, ينغر بإيش؟ بفعل يقولك لا يا أخي إحنا من زمان وإحنا على الطاعة, تعرف من متى أنا في المسجد, ويقعد يثني على نفسه أو ينغر يقول أنا معقول أقع في الذنب الفلاني؟ نعم تقع في الذنب الفلاني, ما لا تعتمد على نفسك, اعتمد عليه سبحانه. هذا هو إيش؟ سركة رقم كم؟ خامس. ننتقل إلى السادس. السر السادس من الأسرار هي مرتبة عالية. إحنا يا جماعة قاعدين نصعد, ها؟ المرتبة ونقترب من سعادة أكثر, نقترب من السعادة اللي عند الذات الإلهية أكثر. السر السادس هو الإحسان. ما هو الإحسان؟ من يعرف تعريف الإحسان؟ واضح, أن تعبد الله كأنك ترى, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كان السابقون يطبقون هذا السر بشكل عجيب, لدرجة أنه يستحي من الله تبارك وتعالى, يستحي من الله تبارك وتعالى أن يفعل ما لا يرضيه, فهو يعبده كأنه يرى. ودعونا نطبق هذا في الصلاة. هناك سر من أسرار الصلاة يغفل عنه كثير من الناس. هذا السر إذا طبقته في الصلاة سوف تتغير صلاتك. إذا صليت فوجه الكلام إلى الله تبارك وتعالى وكأنك تستمع إليه وهو يرد عليك, لأن يا جماعة الصلاة الكلام فيها ليس من طرف واحد, انتبه, الكلام ليس من طرف واحد. أنت تقول الحمد لله رب العالمين فيرد الله عليك, ماذا يقول؟ حمدني عبدي, هو يرد حقيقته لكننا لا نسمعه. يقول ابن القيم فاعبد الله وكأنك تستمع رده بقلبك, وتعبد الله كأنك ترى. فهو يعبد الله تبارك وتعالى ويوجه الكلام. يقول حين لما تأتي, أنا يعني أضرب مثال ثاني, تعرفون لما كنا صغار كانوا يطالبون بحفظ قصيدة, صح؟ فعشان نحفظ القصيدة نرددها كثير في البيت, يعني مثلا على قدره العزم تأتي العزائم, وتأتي على قدر الكرام مكارم, على قدره العزم تأتي العزائم, ويرددها, صح؟ حتى إذا أتى في الفصل وقف ويسمع الأستاذ يقول له على قدر أهل العزم تأتي العزائم, تأتي على قدر الكرام المكارم. بسألكم سؤال, لما كان يرددها في البيت شعوره ويرددها مثل شعوره لما وقف بين يدي الأستاذ وقال القصيدة؟ لا, شعوره مختلف. لماذا؟ لأنه يحس أنه يوجه الكلام إلى أحد وأن هذا أحد يستمع إليه. أسألكم سؤال, أكثر شهر نخشع فيه في السنة أي شهر؟ رمضان, صح؟ وأكثر عشر أيام من رمضان نخشع, أي عشر أيام؟ عشر الأواخر, ليس كذلك؟ وأين في العشر الأواخر؟ واقعيا في صلاة القيام. أين في صلاة القيام؟ في الدعاء. لماذا؟ لأننا نطبق هذا السر, نطبق الإحسان. ماذا يحدث؟ تحس أنك تخاطب أحد وأن هذا الأحد تنتظر منه ردا, فتقول اللهم أعتق رقابنا من النار, يبكون الناس يقولون آمين, أليس كذلك؟ لأنك طبقت الإحسان. بس تطبق الإحسان يتغير شعورك, والله فعلا, وبلحظة. جرب الآن صلاة العشاء, الحين صلي العشاء, جرب وجه الكلام إلى الله. يعني استحضر أنك تقول الله أكبر, يعني أنت يا ربي أكبر, أنا الآن أمامك وأخاطبك وأقول لك أنك أنت الآن أكبر من كل شيء, الله أكبر. والله تصير هذه أحلى تكبيرة بحياتك, أحلى تكبيرة إحرام كبرتها بحياتك. قول الحمد لله رب العالمين, وأنت تقول الحمد لك أنت يا ربي, أنا أحمدك أنت وحدك, الرحمن أنت الرحمن أنت الرحيم, أنت الرحمن أنت الرحيم, وأنت تستشعر هذا. يعني أنا ما أقول تقول هذه الألفاظ, أنت تقول الفاتحة, لكن استشعارك أنك توجه الكلام إلى الله وتنتظر منه إيش؟ الرد. وطبق هذا في صلاتك كلها وانتبه إلى النتائج, تغير كامل, الإحسان. وهذا هو الطريق إلى الله تبارك وتعالى, الطريق إلى الله تبارك وتعالى هو الإحسان, هو الذي يوصلك بأقصر طريق إلى الله تبارك وتعالى. السر الأخير ونختم فيه، السر السابع من أسرار السعادة هي بعد هذا كله، ابحث عن الذين طبقوا الأسرار الستة الفائتة هذه كلها وابقى معهم. جزاك الله خير. ابحث عن صحبة صالحة عندهم الأسرار الستة يطبقونها واقعد معهم حتى ما تفلت، لأن وإن كنت أصريت على الستة قد الإنسان يتغير، قد ينتكس، مقلب القلوب سبحانه بيده ملكوت السماوات والأرض قد تتقلب القلوب. فذلك احرص على أنك تبقى مع أحد عنده هذه الأسرار الستة لكي يكون هو السابع تطبق معه هذا فتعيش معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. هذه أسرار سبعة. تدرون ما هي المفاجأة؟ إيش توقعون المفاجأة؟ بعد ما كتبت الأسرار هذه وجدت أن هناك سورة من سور القرآن، وأظنكم تحفظونها، سورة من سور القرآن فيها الأسرار السبعة هذه. ما هي هذه السورة؟ أي سورة؟ فيها الأسرار السبعة كلها واحدة واحدة. لا 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 لا. ها؟ جزاك الله خير شيخ إيفان، موجودة في سورة الفاتحة كل الأسرار السبعة. نستعرضها؟ أنا طبعا يعني مشيت عليكم، أظنكم أغلبكم حافظينها يعني ما عليه. السر الأول، ما هو السر الأول؟ ها؟ تغذية الروح. بسم الله الرحمن الرحيم، تستفتح تغذية الروح كما أنك تستفتح إيش الطعام في الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. السر الثاني ما هو؟ الرضا. وين؟ الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الله أكبر. السر الثالث ما هو؟ العفو ومسامحة الناس. وين؟ الرحمن الرحيم، الراحمون يرحمهم الرحمن، رحموا من في الأرض رحمكم في السماء. يلا السر الرابع إيش هو؟ الغاية والوسيلة. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، غايتك هو يوم الدين ليس الدنيا، ليس كذلك؟ هذا السر الرابع. السر الخامس، اتخذ حبيبا يعتمد عليه، إياك نعبد وإياك استعين. والله فعلا حبيب يعتمد عليه، فالعبادة أعلى مراتب المحبة. المحبة مراتب، في مرحلة العلاقة والهيام مراتب، أعلاها أعلاها أعلى المحبة هي العبادة، وهذه ما تنبغي إلا لله تبارك وتعالى. ما ينفع إلا أن تعبده هو وحده سبحانه لا شريك له، فتقول له أنا أحبك. ترى الفاتحة لما تخاطب الله تعالى أنت تقول له أنا أحبك بطريقة أخرى أعظم، تقول إياك نعبد، أنا نعبدك أنت، أحبك أنت، إياك نعبد. والعبادة هي غاية الحب مع غاية التعظيم، لأن هناك حب بلا تعظيم وهناك تعظيم بلا حب. مثلا هناك حب مثل حب الرجل لأولاده ما معها تعظيم، وهناك تعظيم مثل يعظم الشرطي ويعظم وزير ولا، لكن ما يسمعه حب، لا يلزم يكون معه حب. هناك كمال حب وهناك كمال تعظيم. الله تعالى ينبغي له كمال الحب وكمال إيش؟ تعظيم. إياك نعبد كمال الحب وكمال تعظيم، وإياك نستعين أنت تعينني. إنزين ندخل في السر اللي بعده إيش هو؟ الإحسان. أقرب شيء وصلك الإحسان هو إيش؟ الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، طريقك إلى الله تبارك وتعالى. ثم ما الذي يعينك على أن تبقى مع هذا كله؟ صراط من أنعمت عليهم فيكون مع الذين أنعمت، غير المغضوب عليهم، وابتعد عن أصحاب السوء ولا الضالين، فتبقى فعلا في سعادة. ولهذا جعل الله لك الفاتحة تكررها في كل يوم 17 مرة حتى تزيد من السعادة، سعادة 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 في كل يوم. هل رأيتم عظمة أعلى من هذه العظمة؟ هل رأيتم دينا أحلى من هذا الدين؟ بالله عليكم، ألا يستحق أن تقبل على الله تبارك وتعالى؟ ألا يستحق أن تعطي كل ما لديك لله جل في علاه ليعطيك أحسن ما عنده؟ وإن تقربت إليه فأبشر، سوف يتقرب إليك أكثر ما تقربت إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: وما تقرب إلي شيء عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وما كان يمشي أتيته الله. رحيم سبحانه كريم. والله تبارك وتعالى قد يقول قال: لماذا خلق الله الخلق؟ الله غني عنهم. والله تعالى كريم، خلق الخلق لكي يذوقوا هذه السعادة. الآن أنا أضرب لك مثال، ألا يحصل أنك مثلا تأكل من مطعم تحبه
فيعجبك جدا.
ماذا تفعل؟ تذهب إلى أصحابك لتعرفهم، تقول أنا أعزمكم على حسابي، بس يرحم والديكم، تعالوا ذوقوا الأكل اللي أنا ضقته. وربما أنت ما تأكل معهم فيأكلون فيتلذذون ويفرحون، فتفرح أنت أكثر من فرحتهم. لماذا أنت ما أكلت؟ لماذا تفرح؟ لأنك كريم، لأنك طيب. فإذا رأيت الناس يفرحون أنت تفرح. أنت حين ما تلاحظ صاحب العزومة يفرح إذا الناس حبوا الأكل، ما تلاحظ هالشيء؟ طيب لماذا؟ لأنه طيب كريم، لله المثل الأعلى. ربنا سبحانه يحب عباده ويريد منهم أن يدخلوا الجنة ويتلذذ بها السعادة، ولهذا خلقهم. ولهذا شوف المسامحة تأتي بالحسنة لك إيش؟ 10 أمثال. لكن سيئة، سيئة واحدة، ولا وما تكتب على طول 6 ساعات. لو استغفرت ما تكتب، وإن كتبت فالتائب من ذنب كمن لا ذنب لا وفي زيادة بعد، يبدل الله سيئاتهم إيش؟ خلاص، لا رحمة، فضل من الله تبارك وتعالى، كريم. بس ادخل الجنة، يعني الله تعالى يريد أنك تدخل. وبعث دعاة إلى الناس، رحم الله والديكم ادخلوا الجنة، هذا طريق الجنة، والمهم أن تدخل الجنة. وفوق هذا يعفو ويسامح ويعفو ويتقبل. فهل هناك إله أكرم وأرحم من الله لتعبده؟ لا والله، لا أكرم لك من الله، ولا أرحم لك من الله، ولا أحب إليك من الله. فاللهم اجعلنا عندك من السعداء، اللهم اكتبنا عندك من السعداء، اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم ارفع مقامنا وتقبل منا، اللهم اجعلنا من المقبولين، من المرحومين، من المعتقين من النيران. اللهم اجمع هذا الجمع الكريم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم يمن كتابنا وهون حسابنا ويسر على الصراط عبورنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم نسألك الإخلاص والقبول، اللهم نسألك الإخلاص والقبول، اللهم نسألك الإخلاص والقبول. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نسألك أن تجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأبنائنا وأحفادنا، نسألك أن تجمعنا بهم جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم نسألك باسمك الأعظم، سئلت به أجبت ودعيت به أعطيت، أن تهون على هذه الأمة ما هي فيها. اللهم إنا نسألك أن تهون على المسلمين ما هم فيه، وأن تجمعهم على مرضاتك وعلى محبتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع. وفي كلمة أخيرة والله من كل قلبي، يعني أنا والله ترى ما أخفيكم، فعلا أحبكم في الله تبارك وتعالى بدون مجاملة ولا شيء. أسأل الله يجمعنا بكم على محبته. الحمد لله رب العالمين.